القلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وحشتوني جدا، ولو اني كنت معكم يوم الخميس، لان فعلا الواحد بيتمنى يشوفكم على طول. قبل ما نبدا اللقاء كالعاده بندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي والاخت سهير المصري والاخت وده المصري ووالده مخرجنا الجميل الاستاذ كريم السويفي والحاج محمد عبد العاطي والحاجه عدليه صلاح وكل إخواننا المرضى والمجروحين في سوريا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. وبندعو للأستاذ مصطفى كمال محمد طه، شاب عنده 23 سنة توفي في حادث سيارة أليم، يعني ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة ويصبر أهله ويرحم جميع شهداء سوريا. نسأل الله أن يكونوا كذلك وأن يحشرهم في زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نكمل مع بعض موضوعنا اللي بدأناه من حلقتين وهننهي النهاردة، اللي هو موضوع نعمة المواساة. نعمة المواساة إحساس الإنسان بآلام الغير، إحساس الإنسان بالناس اللي حواليه، مطلوب أوي 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 في زمان القسوة اللي احنا عايشينه دلوقتي، وأنا مسميه زمان القسوة لأن فعلا يعني حنية الناس على بعضهم ما بقتش زي زمان، لأن كانت أصلا تقارن بزمان، فيعني أصبح القلوب ما بقتش زي زمان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ما بقاش الناس خوفها على بعض، حبها لبعض، حبها الخير لبعض، ما بقاش نفس الليفل، نفس المستوى بتاع زمان اللي كانت الناس فعلا تحس ان هم بكلامهم البسيط جدا، ابائنا وامهاتنا ربنا يحفظهم ويرحم من مات منهم، اللي كانوا دايما يقولوا الكلمة الجميلة اللي بتطلع من قلوبهم، فرحكم فرحنا وحزنكم حزننا. المعنى الجميل ده محتاجين نأصله في هذه الايام، علشان فعلا محتاجين ربنا يرحمنا. الكل يبحث ويرجو رحمة ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أصل هذه المسألة في حديث ويوضح لك ان انت خلاص، يعني انت يعني لابد ان انت تعلم ان ما كنتش هترحم اللي حواليك لن ترحم. قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، من لم يرحم لم يرحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ثلاث روايات بتوضح لحضرتك وتوضح لحضرتك ان احنا على قد رحمتنا للبشر اللي حوالينا على فكرة، ورحمتنا للبشر مش لازم يكونوا مسلمين بس، لا، على جميع الاطياف وجميع الاديان الرحمه العامه، رحمه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الكفار، كان يرحم المشركين، كان يرحم كل من، كان يرحم الدواب صلى الله عليه واله وسلم. ودي لا تناقض الولاء والبراء ابدا، ان الانسان من جواه بيرحم الناس كلهم من حيث ان هم، يعني من حيث ان هو انسان، انا برحمه لانه انسان بصرف النظر ان يختلف معه في عقيدته او يختلف معايا. فالرحمه محتاجين ان احنا ننشر الرحمه، وزي ما قلت لكم دايما يا جماعه وبكررها دايما، عايز ربنا يغفر لك قد ايه؟ لو محتاج ربنا يغفر لك 100% اغفر للناس 100%، محتاج ربنا يرحمك قد ايه؟ محتاج ربنا يرحمك 100% ارحم الناس 100%. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت وفي حلقه قبل كده عن نعمه المواساه، والنهارده بنختم الحلقات الثلاثه ديت عشان من الحلقه اللي جايه ان شاء الله ربنا يقدرنا كده ونعمل لكم مفاجاه حلوه كده ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على الخير يا رب، ودايما ما نتحرمش من بعض كده، ونلتقي على طاعه ربنا في الدنيا ثم نلتقي في الجنه في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت واللي قبل كده عن المواساه بالمال. وبدأنا بالمواساة بالمال، لأن المال غالي قوي قوي على قلوب ناس كتيرة. يعني يقول لك يعني إيه يا واخد قوتي يا ناوي على موتي، يعني خد بالك، يعني يقول لك ما عرفش عض إيه كده ولا تعض رغيف، يعني خد بال حضرتك أهم حاجة ما تقدرش بفلوسي، وإحنا حبايب وزي الفل وجمال وأصدقاء ومفيش مشكلة، إنما فلوسي ابعد عنها خالص. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما عند ابن ماجه بسند صحيح، لما جاله الرجل بيقول له يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله احبني الناس، فاختصر له الكلام ده كله بجملتين، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. ابدا فلوسهم هيحبوك وتبقى على قلبهم زي العسل ودمك خفيف وحاجه كده، يعني مفيش بعد كده. فالمواساه الثانيه بالبدن، والمواساه الثانيه بالجاه. انت راجل ربنا اداك مركز، اداك منصب، راجل مثلا مدير في مكان، عميد في مكان، وزير في مكان، اي مسؤول في اي مكان، تقدر تخدم الناس اللي محتاجين لك، لان الناس في الدنيا لا تخلو حياتهم من احتياجات. انا محتاج لك وانت محتاج لي، كلنا محتاجين لبعض على فكرة، يعني مش لازم تكون منصبك علشان احتاج لك، بالعكس انا ممكن اكون محتاج لرجل البسيط السباك او الكهربائي او الرجل النقاش، او وهذه مهن لا تمتهن، ولكن بقولك يعني ايه ان انت ممكن ابسط الاشياء تحتاجها، بتحتاج الرجل الطيب البسيط اللي بيكنس في الشارع، بتحتاج رجل المرور، بتحتاج اي حد في الدنيا، وبتحتاج الطبيب وبتحتاج الوزير، فكلنا بنحتاج لبعض. فالاصل ان انا ارحمك وانت ترحمني عشان ربنا يكرمنا ببعض. كان واحد مرة بيتكلم فبيقول يعني لينا عندنا واحد صنايعي في مهنة ما، فكل لما يجي له واحد يذبحه، يعني خد بال حضرتك الحاجة من 5 جنيه يعملها له 100 جنيه. فالمهم ربنا قدر ان ابنه مرض، فلما راح لدكتور مش ذبحه، ده ذبحه وسلخه، يعني عملية من 5000 جنيه قال له 50000 جنيه، وهكذا ناس بتخلص من بعض. فعشان كده بقول لك ارحم ربنا يرحمك، اكرم الناس ربنا هيكرمك والله العظيم. وبعدين انت ما تعملهاش عشان حاجه، انت اعمل عمل لله وربنا هيكرمك وهيأجرك وهيصل لك كل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. الخدمه او المواساه بالجاه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اشفعوا تؤجروا. الله، مجرد شفاعة انا هخسر ايه؟ انا رجل مثلا معروف، او انا رجل مثلا لي مركز معين، واحد طلب مني خدمة في ان انا هرفع سماعة التليفون لسين من الناس، سلام عليكم بعد اذن حضرتك جاي لك فلان من طرفي، الله يبارك فيك، لا واسطة ولا اي حاجة ولا اخذ حقوق الغير، ما دي مسألة مهمة جدا، انا بتوسط له عشان هو ياخد حقه، انما انا مش بتوسط له عشان يتقدم على واحد هو احق بالوظيفة ديت، او انا مش بتوسط له عشان ياخد حق ما هوش حقه، لا ده حرام. إنما الشفاعة هنا تكون في أمور مباحة، يعني أنا رجل لي وظيفة في مكان ما أو لي حق في مكان ما، أنا مش عارف أخد حقي إلا بالوسطة، فإذا ما استخدمت الوسطة دي الراجل اللي توسط لي ده ما قصد بذلك إلا الخير، فخد الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم قبل كده زمان من سنوات طويلة كنت رايح أجدد رخصتي في أحد الأماكن بتاعت المرور، وأنا رايح هناك فإذا بي أفاجأ بأن العقيد اللي جالس له مدير المرور، فواحد قال لي خش يا شيخ محمود عليه، ويعني عارفك وكده ومشافيه، دخلت السلام عليكم، وعليكم السلام. فأنا دخلت لظروف الصحية، يعني ما بقدرش أقف فترة طويلة، مش داخل عشان أخد حقي غيري، لأ، إنما ما بقدرش إن أنا أفضل أقف فترة طويلة في الشمس لظروفي، فأنا قلت حتى لو هي خليني في دوري عادي، يعني انا لو دوري مثلا بعد 15 واحد يخليني بعد 15 بس اقعد في الضله. فالمهم دخلت فبكلمه، فالراجل رحب بيا وخلصت الحاجه بتاعتي. المهم ففوجئت وانا قاعد ان اي واحد جاي من بره داخل سلام عليكم سعاده الباشا ويرمي له الكارت، فوجئت ان الراجل لا ينظر في اي كارت، ما يبصش في اي كارت بيتحط قدامه. فانا قاعد مراقب الموقف ده وانا سعيد جدا جدا. فبعد ما الناس كتير اتقدموا له بالمنظر ده ومشوا، فبساله بقول له حضرتك انا شفت حضرتك او ملاحظ ان حضرتك ما بصيتش في ولا كارت من الدول. قال لي انا ما بصش في كارت، ما يهمنيش من فلان بيه ولا فلان باشا، انا بعمل العمل ده لله سبحانه وتعالى، واي واحد داخل لي هنا ابتداء من الرجل البسيط اللي بيشتغل في اي شغلانه بسيطه لحد الوزير، انا بخدم الكل سواسية، عندي لا افضل احد على احد، انا قاعد هنا لله. فاعجبت بهذا الموقف الجميل وبهذا الخلق العالي، وهي دي المواساه بالجاه، ان الانسان يقدر يخدم انسان بكلمه مش هتكلفك اي حاجه. في ناس بقى ربنا عفونا عافيك ممكن يقول لك انا وانا اخدمه ليه، وبعدين انا لما اتصل بفلان دوت خد بالك ما من النظام بقى اللي كان سائد في الايام اللي فاتت بقى ايام النظام السابق اللي هو قدم سلف تلاقي الحد خد بالك شيلني وشيلك. كان النظام كده. يعني ايه؟ يعني انا لو هرفع سماعه التليفون اكلم حد فانت هتكلفني ليه المكالمه ديت؟ ما انا لما اكلمه واطلب منه خدمه هو اكيد هيطلب مني 100 خدمه، فانا بوفر الخدمه دي لحد من قرايبي او من حبايبي، فما اقدمش حد غريب. طبعا المنطق ده غلط، لان المفترض ان احنا كلنا نكون في عون بعض، ما يكونش المساله مساله محسوبيات ومساله قرابه الى غير ذلك. وهو ده اللي وقع النظام السابق، الظلم اللي كان متفشي في النظام السابق. يبقى تاني حاجه المواساه بالخدمه. يا ريت كل انسان ربنا مديله منصب معين في اي مكان ما، يا ريت وتقدر تخدم الناس اخدم الناس. لان طبعا بنفاجئ ان في بعض الاماكن الرجل حتى لا يطلب منه حتى خدمة الناس، انما بيطلب منه يطلب منه بس حتى ان هو يقضي عمله، عمله اللي مطلوب منه ما بيرضاش يعمله، واخد بالك، ويفضل ذلي للناس وموقفهم. يعني حاجة غريبة جدا. يبقى مثلا المؤسسة ديت او المصلحة ديت بتبدأ من الساعة مثلا 9 الصبح لحد الساعة 2 الظهرين، تلاقي الموظف بادئ شغله الساعة 10 10:30 وقاعد عمال يحكي مع صاحبه، وقاعد 2 3 جنبه عمال يحكي ويدردش معاهم، والناس واقفه في الشمس منقوعه بره، وهو الشغل الموضوع ده خالص بمره ولا على دماغه. لا، ارحم نفسك عشان ربنا يرحمك ويكرمك. مواساه بعد ذلك، مواساه بالبدن والخدمه. يعني ايه مواساه بالبدن والخدمه؟ ارحم الناس الضعفاء اللي حواليك. ماشي في الشارع لقيت رجل كبير في السن جاي يركب عربيته ما هوش قادر، ساعده وقعده وركبه عربيته وتاخد الاجر. في منطقه ريفيه مش قادر الرجل يستوي على الدابه بتاعته، شيله وحطه على الدابه بتاعته سواء كانت اعزكم الله حصان او حمار او اي حاجه، وركبه ولك الاجر ولك صدقه بفضل الله سبحانه وتعالى. ان انت مثلا تلاقي واحد اعمى، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، واحد فقد نعمه البصر ومش عارف يمشي، خده وبخد من ايديه، خده من ايديه عديه الطريق وصله اي مكان، لك بذلك صدقه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني كلكم يعلم ما كان يفعله عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين، وما كان يفعله ابو بكر الصديق وهو خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان كل واحد فيهم بيتسابق لخدمه امراه عجوز عمياء في اطراف المدينه، ويروح يكنس لها البيت ويحط لها الأكل والشرب ويملى لها المية ويجهز لها كل حوائجها وهي لا تعلم من هذا الرجل. لحد ما سيدنا عمر بيراقب سيدنا أبي بكر فعرف ان هو اللي كان بيخدم هذه المرأة، فيعني فقال لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبي بكر. وبعدين بعد ما أبو بكر توفي كان عمر بن الخطاب هو اللي بيتسابق ويعمل هذا، فاكتشف ذلك طلحة بن عبيد الله إلى غير ذلك، فكانوا بيتسابقوا إلى كل طاعة أو إلى كل خير يقدموه للناس. وأنتم تعلمون جميعا أيضا قصة عمر بن الخطاب وأم اليتامى، لما كان سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقسم ليله إلى 3 أقسام، قسم ينام فيه وقسم يصلي فيه قيام الليل، والقسم الاخير كان يعني يعص في المدينه كده ويشوف احوال الرعيه عشان يطمئن على احوالهم، علشان يشوف اذا كانوا محتاجين حاجه، في حد مريض، في حد محتاج اي حاجه. فهو معدي لقى امراه عماله مولعه النار كده على قدر من الماء وقفل عليه، واطفال عمالين بيتضاغون من الجوع، وفجاه الاطفال ناموا. قرب منها وقال السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، فقال أدنو أم أذهب؟ قالت أدنو بخير وإلا فرحل. فلما تقدم هي ما عرفتش أنه عمر بن الخطاب، قال لها ماذا تصنعين؟ قالت له أنا بغلي شوية حصوات في مية لأوهم أولادي، عشان أوهمهم إن هم إن في أكل بينضج في الحل ديت، فيعني هم جعانين بقالهم يوم ما كلوش، فعشان كل ما يشوفوا الحلة بتغلي يعتقدوا إن في أكل بيتعمل، ولحد ما يلاقوا نفسهم مش قادرين يروحوا نايمين. والله بيننا وبين عمر وهي لا تعلم أنه عمر، كلمة شرخت قلبه. في ساعتها على طول خد الغلام بتاعه اللي اسمه أسلم وراح لبيت مال المسلمين وحط على ظهره جراب من شحم وجراب من سكر وجراب من دقيق، وبيقول للغلام احمل علي. قال احمل عليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ يعني أشيل عليك ولا أشيل عنك؟ قال احمل علي ثكلتك أمك، أأنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ وراح لها وبقى وحط عندها شوال دقيق وشوال وبتاع عكة سمن كده كبيرة، وحط عندها شوال سكر وعشان بقى تأكل ولادها الفترة اللي جاية دي كلها، وبدأ يحط لها الدقيق على السكر على السمن ويقلب لها وينفخ لها في النار، والدخان طاير من لحية أمير المؤمنين عمر لحد ما سوت الأكل وقومت الأولاد وأكلتهم، وهو مستخبي ورا شجرة بعد كده. وأسلم بيقول له يا أمير المؤمنين لقد أوشك الفجر أو أوشك الصبح أن يؤذن، فقال له ما خطبك يا أمير المؤمنين؟ قال جئت والأولاد يبكون فكرهت أن أمشي إلا وهم يضحكون. لما أكلوا طبعا وفرحوا وانبسطوا بدأوا. ثم قال لهذه المرأة إذا جئت غدا عند أمير المؤمنين ستجدين عنده. هي تعرفش أنه أمير المؤمنين. جت تاني يوم راحت بقى عشان تشوف بقى إذا كان هيصرف لها مرتب شهري أو حاجة ذلك غير ذلك من بيت مال المسلمين. فلما ذهبت فإذا بها تجد هذا الرجل هو أمير المؤمنين. فطبعا حصل الله شيء من الرعب، فقال لا عليك يا امرأة ما تخافيش ما تتخبيش تعالي. فلما اقتربت حطت لها بعمل لها مرتب شهر عشان تاخد فلوس وعلشان يعني تقدر تراعي لأولاد اليتامى اللي معها. قد ايه كانوا في قمة الحرص على مصالح الناس وعلى مصالح العباد وعلى مصالح الفقراء. احنا مش هنقدر نطلب من الحاكم انه يعمل حاجة زي كده، لانه في 85-90 مليون الحاكم ما يقدرش. المدينة من هركة أعداد بسيطة وكان المساحة بسيطة يقدر يلفها كلها في يوم واحد، إنما النهاردة الموضوع صعب جدا. فإحنا بنقول إن ياريت في كل حي بقى يكون بدور عمر بن الخطاب واحد في المنطقة أو اثنين في المنطقة، يعني حتى لو قلنا بلاش كل منطقة حتى عشان لا نشق على الناس، في كل شارع، في كل شارع من أقطار الوطن العربي كله والوطن الإسلامي يبقى واحد بيتكفل بكل شارع. يعني يقول لك أنا متكفل ولو مرة في الأسبوع عشان حتى لا نشغل الناس، ولكن مرة في الأسبوع إن هو يبقى فيه مشروع بالمنظر دوت، مشروع أم الأيتام حتى لو ما كانش أولادها يتامة ممكن يكونوا فقراء. المهم يعني مشروع يعني لفتح مجال الخير هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، إن هو يشوف أحوال الناس ويعرف مين اللي محتاجه ومين اللي مش محتاجه. أكيد طبعا أهل المنطقة أدرى، يعني أهل مكة أدرى بشعاب مكة، الناس اللي قاعدين في المنطقة هم اللي عارفين مين الفقير ومين اللي محتاجه ومين اللي بيدعي الفقر، فأهل المنطقة هم أدرى. فلو في كل شارع واحد وشاف أحوال الناس اللي موجودين في الشارع دوت وبدأ يجمع من الناس، بلاش يجمع من الناس، ممكن يدل الناس على الخير، بلاش موضوع الجمع ده. ان انا لا افضل هذا الاسلوب ابدا، حتى ان واحد يجمع والله اعلم بعد ذلك اين يذهب المال. فانا بفضل دايما الدلال على الخير، يعني اقول لك انا بدلك على الخير اعمل كذا، لكن لا اجمع ولا اخذ لا انا ولا غيري، ده الافضل. وعشان كمان انت لما تروح ترى الخير بعينك، يعني لما تروح تزور حد وممكن يكون في طفل يتيم تربت كده بتعدي ايديك كده وتمشيه على شعره كده تاخد بكل شعرية حسنة، خبر حضرتك لما تشوف الفقراء واليتامى دول لهم يوم القيامة دولة يوم القيامة، فربما يشفع لك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهكذا يبقى الحاجة الثانية المواساة بالبدن. الحاجة الثالثة مواساة بالنصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. جرير بن عبد الله البجلي كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. الله، شوف يعني المسألة مش فقط شعائر تعبدية كما يظن الناس ان الاسلام هو فقط دروشة زي ما هم بيقولوها، يعني ده تعبيرهم هم مش تعبيرنا احنا، يقولك ده دروشة واحد قاعد ليل ونهار يصلي ويصوم ويسبح و لا، ديننا عمره ما كان دروشة. ديننا اكتر دين هو يلمس واقع الناس ويلمس عقول وقلوب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. ديننا بيخاطب الفطرة، بيخاطب يعني المتجددات في كل العصور وفي كل الأزمان وفي كل الأماكن بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في كل زمان وفي كل مكان سواء من الإنس أو من الجن أو من غير ذلك كما قال ابن عباس. فهكذا فدين بيخاطب كل العقول وكل القلوب والفطر السليمة السوية بفضل الله سبحانه وتعالى. جرير بن عبد الله اللي بايع النبي على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم، في يوم من الأيام بعت الغلام بتاعه عشان يشتري له فرس حصان، راح اشترى الفرس ب200 دينار. فلما جاب له الفرس لقى فرس عربي أصيل جميل وحاجة غالية جدا، قال له بكم اشتريت الفرس؟ قال ب200 دينار. قال له لا يا بني حرام عليك، هذا يساوي أكثر من ذلك، أين الرجل الذي اشتريت منه؟ قال مشى من هذا الطريق. قال أدركه، فراح لاحق الرجل وراح مرجعه. الرجل جاي مخضوض ظن ان جرير بن عبد الله رجع في البيع او انه لسه عايز يفاصل، لان هو الرجل ادى سعر للغلام والغلام هو اللي فاصل. فاذا بالرجل كان محتاج جدا للمال، فراح منزله لحد ايه، حد ما خلاها 200 دينار. فجرير بن عبد الله بيقول له لقد اشترينا منك هذا الفرس او ذلك الفرس ب200 دينار. قال اجل. قال ما رايك؟ انه يساوي عندي 300 دينار. ايه رايك؟ هو يساوي عندي 300 دينار. فقال له يعني طب خلاص قد بعته، يعني خفام ازاي؟ فقال له لا لا لا، اقول لحاجة، انا شايف ان هو يساوي 400 دينار. وفضل يعلي يعلي لحد ما في الاخر خالص قال والله انه يساوي 800 دينار. الرجل مستغرب. انت تعلم ان طريقه البيع والشراء يعني سبحان الله طريقه البيع والشراء غير كده خالص بالمره. لو ان انا بقول لك مثلا لو سمحت انا عايز ابيع الساعه دي، لو ان الساعه دي تسوى 500 جنيه وانا رايح اديها لواحد محل ساعات قسما بالله العظيم ما هيديك فيها اكتر من 100 جنيه. ليه؟ لان هو ده طريقه الشراء، هو ده اللي المتعارف عليه دلوقتي. لو واحد عنده عربيه والعربيه دي توكلها قطر حلوان في محطه دار السلام، وبعدين عشان محطه دار السلام زحمه، فالمهم وجي يبيعها يقول لك دي عروسه، دي من يوم ما اتصنعت وهي مرفوعه ما حدش استعملها خالص. يبقى هي مثلا ايه، مثلا انتاج سنه 2000، يقول لك والله مرفوعه بقى 20 سنه. يعني فاهم ازاي؟ يعني مرفوعه من قبل ما تتصنع كمان، يعني واخد بال حضرتك. انما بقى لو العربيه دي هو اللي بيشتريها والعربيه لسه على الزيرو موديل 2012، فيقول لك لا اصل برضه اصل في خدش هنا في الرفرف، والفانوس ده شكله كده مكتئب، والكاوتش بتاع العربيه كده شكله حزين. يعني المهم يقول لك اي عيوب حتى ما كانتش موجوده عشان يفطس سعرها. ده المتعارف عليه الا عند من رحم الله سبحانه وتعالى، ان الناس دايما تحاول ايه، يقول لك ايه، يبخس الاشياء. حتى تعارف عندنا ان لما تعوز تظهر السلعه يقول لك زود عشان كده كده هيفاصل. هو كده كده لازم يشعر ان هو اتنصح عليك وضحك عليك وخد منك سعر، يعني فاهم ازاي؟ ويبقى مبسوط قوي. يبقى الحاجه مثلا سعرها مثلا 500 جنيه فيقول لك ب 1000 جنيه، فانت تقعد تفكر تقول لا معلش 1000 جنيه ده كتير، لا انا هاخدها ب 700 جنيه. يقول لك ما يصحش بقى، ده مش عايز اقول لك، كنت عايز اقول لك 1200 ده خليتها بس 1000 عشان خاطر المحبه والصداقه. فيقول لك لا والله ما معايا غير 700. اقول له طب خلاص، بس يعني اقول له حاجه، خليها 800 بقى، ويبقى ايه شويه عليك وشويه عليا، لان والله العظيم واقف عليها ب 800. فاهم ازاي؟ ويبقى ايه يعني عياذا بالله، يبقى الانسان بايه يعني بيحلف كاذبا بالله. وقد ذكرت هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الطبراني في الاوسط بسند صحيح، قال اذن لي ان احدث عن ملك من حمله العرش، ملك من ملائكه حمله العرش، رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن وخفقان الطير ما بين شحمه اذنه الى عاتقه 700 عام. يقول ذلك الملك سبحانك ما اعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يبقى ايه؟ الدين النصيحه. يبقى انا النهارده مش لازم اتشطر عليك وانت تشطر عليا، ما تخلينا واضحين وصراحه، وتخلي كده ايه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا الاثنين وبينا بورك لهما في بيعهما. الله، انتوا عارفين ليه البركة اتنزعت من كتير مننا؟ عارفين ليه؟ عشان مفيش صدقة وبينا. عشان انا النهاردة تبقى العربية الشاسيهات بتاعتها متدمرة والعربية عاملة 50 حادثة، وانا رايح شديدها شدة حلوة كده واقول لك العربية دي بشوك المصنع. طب ليه يعني؟ انا اذكر في يوم من الايام كنت ببيع عربيه، ووقفت مع راجل قسما بالله والله العظيم، قلت له بعد اذنك اذكر لك عيوبها قبل ما تشوفها. العربيه دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ودي مش مني انا، انا اللي انضحك عليا لما اشتريتها، يعني مش انا اللي عامل الحوادث دي فيها، لا انا شاريها اصلا معمول بيها الحوادث دي، وكانت مشدوده كده ومتظبطه، وانا اللي انضحك عليا، بس انا انضحك عليا مش من حق ان انا اضحك عليك، فلازم اقول لك ايه العيوب اللي فيها قبل ما دي اخلاق المسلم. ولذلك عشان كده ربنا بيبارك لك. الرجل لما سمع من هذا الكلام قال لي انا مصر بقى اشتريها بسبب اللي انت قصدها. شوف قد ايه؟ رغم ان كنت ممكن اقول له ده عروسه ده انت شايف بقى، وعين بقى بركه بقى بتاخدها بقى، من فاهم ازاي؟ طول النهار عمال اسبح فيها بقى واذكر ربنا واقرا قران. العربيه مش قادر اقول لحضرتك هتلاقيها بتمشي كده تسبح لوحدها، واخد بالك؟ وبعد كده يكتشف المصائب اللي فيها ده عليا. طب وليه؟ خلينا كده صراحه، واوعى تفتكر ان الصراحه هتضيع عليك البيع، بالعكس هتخلي الانسان قدامك يحترمك. انت لما تكون ببيع النهارده خلي الحاجه المجنيه في مكان لوحده، وام 2 جنيه في مكان لوحده، والزبون بقى يختار، قول له دي والله درجه اولى ودي درجه ثانيه. مش حط دوت على دوت وخلي الحلو على الوش ومن تحت بقى تنقله المفعص. فما ينفعش يعني ان احنا نتعامل مع بعض كده، ارحمه ترحمه. طيب يبقى اذا من ضمن المواساه بالنصيحه، من ضمن المواساه برضه وسامحوني احيانا بنغفل عنها، المواساه بالاستغفار وبالدعاء. ان انا ادعي لك وتدعي لي اخي بظهر الغيب او في الوجه مفيش مشكله، جميل قوي قوي لما تكون واقف مع حد بتتكلم معاه فبتقول له ازيك يا فلان، عامل ايه، ازاي اخبارك، اسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يوفقك، يا ترى عملت ايه في الشغلانه الفلانيه، اسال الله ان ربنا يعفو عنك ويغفر لك يا رب، يا ترى هتجيني بكره ان شاء الله، اسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجمعني بيك في الجنه. طول ما انت بتكلمه عمال بتغمس كل كلمه بدعوه. اذكر مره كنت بعمل كده مع واحد فلقيته واقف مش عايز يخلص، فالمهم خلاص الكلام اللي عندي، فقال لي ما تكمل، فطول ما انا خلصت قال لي اصل انا فرحان ان انا بتكلم معاك علشان انت كل كلمه مغمسها بدعوه، فانا واقف بقى كده اسمع شويه دعوات كده ومستمتع. قلت له ربنا يكرمك يا رب واحفظك. فالشاهد في الموضوع ان الناس تحب اللي دالها، وخصوصا بظهر الغيب. ليه بظهر الغيب؟ لان ثبت عند مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من مسلم يدعو لاخيه المسلم بظهر الغيب الا وعنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل. الله اكبر. تخيل حضرتك ان انت مهما دعيت لنفسك فنحن عصاة، احنا مهما كنا ما فيش حد فينا معصوم الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ انما احنا كلنا بدءا من الصحابه بالتابعين كلنا اصحاب ذنوب. طبعا في فرق بين من يذنب ويتوب في ساعتها ويكون بعد التوبه افضل منه قبل الذنب، وفي فرق بين واحد يعني يذنب وبعدين ينسى وبعدين يذنب تاني وينسى ومش واخد باله وذنوبه عماله ايه بتتراكم على بعضها. لا، انما شوف سبحان الله، شوف قد ايه يعني القلوب كانت عامله ازاي. فبيقول لك عود نفسك ان انت وانت قاعد كده بالليل، يعني انا مره اذكر مره موقف جميل جدا حصل، ان انا في مره من المرات وانا قاعد كده في الثلث الاخير من الليل، وانا ما بنامش غير بعد الفجر، فقاعد في الثلث الاخير من الليل رحت ماسك الموبايل وابص على يعني اعز الناس الى قلبي، فكانوا حوالي 500 واحد وخد بالك متقيدين عندي على الموبايل، فرحت كاتب رساله احبك في الله وانا والله انا مش فاكر نص الرساله بس بذكر معناها يعني، وانا والله ادعو لك الان بكل خير في الدنيا والاخره، ورحت بعتها ليهم. فاهم ازاي؟ يعني قعدت ابعتها كده ايه 10 10 يعني ايه على قد ما اقدر لحد ما خلصت ايه العدد ده كله متبعته. لا تتخيلوا كم رد الفعل اللي جانا. طبعا في منهم اللي كان صاحي، في منهم اللي كان مش صاحي، في منهم اللي بعت رسائل في ساعتها، وفي منهم اللي بعت رسائل بقى بعد ما صحي. لا تتخيلوا مدى الفرحة ان ناس بعت تقول والله انا في قمة سعادتي ان انت تتذكرني في التلت الاخير من الليل. بيبقى احاسيس جميلة قوي قوي جميلة وفي منتهى الرقي، ومش لازم تفوتنا. يعني خلي كده يعني ان انت تحبب الناس فيك باخلاقياتك الجميلة دي كما كان يفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. انا افتكرك بالدعاء والاستغفار ايضا. ثبت عند الطبراني في الكبير باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الله أكبر. يعني لو أنا قاعد دلوقتي قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، الله هيتحسب لي من زمن إيه بقى يا جماعة؟ حضرتك قلت زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا طبعا غلط الكلام ده، شرط. ليه؟ لان كان في مسلمين قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم كل نبي جاء بالاسلام، وانما لكل جعلنا منكم ايه شرعه ومنهاجا، اختلفت بس الشرائع انما الاصل هو الاسلام. سيدنا يوسف ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. خد بالك والى غير ذلك ايات كثيره جدا بقى عن جميع الانبياء والمرسلين، خد بالك، فجاءوا بالاسلام. فانت بكده يبقى انت داعيت او استغفرت لكل مسلم من ايام سيدنا ادم لحد الان، خد بالك، الاحياء والاموات. مليارات المليارات من الحسنات اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انا لا افطر عن هذه الدعوه في كل سجده من سجداتي. ليه؟ لان طبعا انا الكسبان لما اقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. شوف بقى ما لا يقل عن 400 500 مليار حسنه خدتها في اقل من 10 دقائق. ده ذكاء في التعامل مع الحسنات والسيئات. ولذلك انا عامل لكم سلسله اسمها عمل صغير واجر كبير. حاجات بسيطه جدا جدا ممكن تكون بتعدي علينا وما ناخدش بالنا منها، لكن ورب الكعبه ممكن تاخد من وراها اجر وثواب لا يخطر على قلب بشر. يبقى اذا مواساه بالدعاء والاستغفار آخر حاجة أقولها قبل الفاصل، مواساة بالتوجع. إن أنا يعني أنت جاي تحكي لي مشكلتك أو عندك موضوع معين وأنا مش قادر أنفعك به، يعني طالب مني فلوس وأنا مش قادر أديك فلوس، طالب مني 50-60 ألف جنيه 100 ألف جنيه أنا مش قادر أديك، طالب مني موضوع معين أنا ما عنديش واسطة ليه، طالب مني حاجة معينة أنا ما أقدرش أخش فيها، لكن على الأقل إن أنا أظهر لك التوجع. عندك فلان مريض فأنا أقول لك الله يشفي يا رب ويعافيه، والله العظيم الحزن اللي عندك كأنه عندي. واحد ميت ليك فأنا أقول لك والله يا أخي الحزن كأنه ببيتي أنا. فالتوجع يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إن شاء الله نتقابل بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم.
تسري والملائك حولنا طاب المساء.
حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سيناكولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور، مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيدي المصريين. سيناكولا، انت النكرتشان. تسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2012، تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة كان عندي حلم من زمان، كان نفسي حققه بجد، وسعيت ليه سنوات طويلة جدا وقعد معايا سنين طويلة لحد ما ربنا أكرمني بيه، هو إن أنا أعمل موسوعة متكاملة علمية في جميع علوم الدين للطفل المسلم وللشاب المسلم، بحيث إن هو يقدر إن هو يلم بجميع علوم الدين بشكل مبسط جدا ومحقق من الناحية العلمية بفضل الله، لحد ما ربنا يسر وعملت 16 مجلد بعنوان الموسوعة الذهبية للطفل المسلم، وإن صح القول فهي للطفل وللشاب وللكبير بفضل الله، لأنها مبسطة جدا بفضل الله. الموسوعة تعالوا نتعرف عليها في دقائق كثيرة. أول حاجة كان كتاب قصص الأنبياء، بيحكي جميع قصص الأنبياء من ألف للياء بشكل بسيط. الثاني قصص القرآن، جميع القصص اللي وردت في القرآن مشروحة في هذا الكتاب. الثالث قصص الرسول، جميع القصص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروحة في هذا الكتاب. كتاب سيرة الرسول مشروح في سيرة النبي من الألف إلى الياء بفضل الله حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بكتاب أصحاب الرسول انتقيت فيها مجموعة كبيرة جدا من الصحابة وشرحت قصتهم أو حكيت قصتهم في هذا الكتاب. كتاب أمهات المؤمنين موجود فيه جميع سير أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كده كتاب أخلاق الرسول، جميع أخلاق الرسول التي وقفنا عليها مشروحة كاملة ومدعمة بالقصص في هذا الكتاب، وكل الكتب طبعا مدعمة بالقصص. كتاب معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، مذكور فيها جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. كتاب أو كتابين مع بعض، كتاب حكايات عم محمود الجزء الأول وكتاب حكايات عم محمود الجزء الثاني، الاثنين بيحكوا مجموعة كبيرة جدا من القصص، حوالي 240 قصة، وكل قصة وراها على طول العظة والعبرة اللي بنتعلمها من هذه القصة. كتاب الآداب الإسلامية، بشرح فيه جميع الآداب الإسلامية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب بفضل الله. كتاب منهاج الطفل المسلم، بشرح فيه 100 حديث أو أكثر من 100 حديث، 103 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب تفسير جزء عامة للأطفال، بنفسر فيه جزء عامة كاملا وشروح كيف نحفظ القرآن وفضائل القرآن. كتاب أذكار الطفل المسلم، جميع أذكار الطفل المسلم مشروحة، أذكار عموما يعني، وآخر كتابين كتاب الفقه الميسر للطفل المسلم، مذكور فيه الفقه بشكل ميسر جدا، وآخر كتاب هو ده اللي صدر أخيرا، كتاب عقيدة الطفل المسلم، مذكور فيها العقيدة كاملة بشكل مبسط وميسر. طبعا بعد ما ذكرت لكم نبذة مختصرة عن هذه الموسوعة، الموسوعة الذهبية للطفل المسلم 16 مجلد، يعني بقول وصيتي للآباء والأمهات إن هم فعلا يحرصوا على اقتناء هذه المجموعة، وإن شاء الله يعني احنا اتفقنا مع صاحب المكتبة يكون يعني بسعر مبسط جدا وميسر.
الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. سعر الموسوعة 300 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400.
تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ نكمل حلقة كالعادة بنذكر، بس احنا بنذكر طبعا اول اجابتين صحاح بيوصلونا وخلاص، احنا يعني ايه، لان هم جايزتين من الموسوعة الذهبية الشباب والاطفال والكبار، هم بس جايزتين فقط، موسوعتين، الموسوعة 16 مجلد في جميع علوم الدين، فما بنقدرش ناخد اكتر من اثنين، ربنا يبارك فيكم ورب يحفظكم. فهم اول اجابتين صحاح بناخدهم وبناخد اسمائهم وبنعلنهم في السبت اللي يعني اللي جاي على طول. نتيجة المسابقة اللي فاتت، أين البيت المعمور؟ البيت المعمور هو قبلة أو كعبة أهل السماء السابعة، يبقى البيت المعمور في السماء السابعة. الإجابات، معلش النظارة مش معايا فمش شايف كويس النور عملها. أسماء الفائزين رقم 1 الأستاذ عبد الحميد سيد منصور من القاهرة، أكرر الاسم مرة تانية، الأستاذ عبد الحميد سيد منصور من القاهرة. الفائزة الثانية الأخت أسماء السيد صالح محمود، أسماء السيد صالح محمود من الجيزة. أرجو من الاثنين إن شاء الله بكرة يتوجهوا المكتبة ويستلموا الموسوعتين بتوعهم. السؤال الجديد إن شاء الله، المسابقة الجديدة اللي هنقول نتيجتها يوم السبت الجاي، من هو الصحابي اللي كان يطلق عليه ذو الجناحين؟ ذو الجناحين لا يعني الذي له جناحان، من هو ذو الجناحين؟ الحاجة عايز أقولها بقى قبل ما نكمل، إن الفترة يعني قلت الكلام ده يوم الخميس، ابتداء من دلوقتي من النهاردة أو من امبارح إن شاء الله، أي حد بياخد الموسوعة الذهبية لازم ياخد معها، ما تنساش لازم ياخد معها سيدهاية اسمها لا تحزن وابتسم الحياة، 10 دروس من أرقى الدروس اللي اديتها في حياتي كلها، ومعها كمان كتيب كمان اسمه روحي في ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي ياخد موسوعة ياخد معها السيدهاية لا تحزن وابتسم الحياة، فيها 10 دروس، تشتغل على كمبيوتر، تشتغل على السيارة، براحتك خالص يعني، ومعها كتيب روحي في ذاك يا رسول الله. حد يسلمك الكرتونة من غير الحاجتين دولت قول له أنا آسف ما أخدش الحاجة، لأن الحاجة دي أنا مطلعها على نفقتي الشخصية، السدهاية والكتيب، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. نكمل بقى المواساة، ربنا يرزقنا وإياكم يا رب نعمة المواساة. احيانا بعض اخواننا وحبيبنا والله العظيم على راسي من فوق المتصلين، ناس كتير بيتصلوا في البرنامج وبيقولوا عايزين يعني نعمل مداخلات الى غير ذلك. انا مشكلتي والله العظيم ان المادة اللي انا عايز اقولها يدوب على قد وقت البرنامج فقط، يعني مثلا في احدى القنوات الاخرى بيبقى مثلا ودتي ساعة ونص، فبعمل نص ساعة كاملة المداخلات، انما هنا ساعة بالظبط، واحيانا بتبقى ساعة الا 5 دقائق، احيانا بتبقى 55 دقيقة، فوالله بتبقى على قد المادة بالظبط، ببقى مخير ما بين اتصال وما بين ان احنا نكمل المادة عشان اللي بيسمع درس يسمع مادة كاملة، لكن والله العظيم مش رافض لاستقبال اتصالات، وإلا فهو أريح ليا أن أنا محضرش مادة واجع من اتصالات، وعلى الأقل أسمع صوتكم ويعني نسعد بلقائكم، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. من ضمن المواساة، المواساة بالزيارة. طبعا المسألة دي بقت شيء سهل قوي في الزمن ده نظرا لانشغال الناس، الله يكون في عون الناس، والله العظيم أنا لما حد يقول لي أنا معلش مقصر في حقك وبقالي كتير أقول له ما تشغلش بالك، أنا والله العظيم عاذر كل الناس، لأن كل إنسان النهاردة الله يكون في عون، رتم الحياة بقى صعب قوي وبقى سريع جدا فوق الوصف، فالناس لازم تعذر بعضها يعني، بس على الأقل يبقى في تواصل، ولو حتى إيه الأقارب بالذات طبعا، ولو حتى باتصال بتلفون برسالة حلوة كده، المهم يبقى فيه تواصل، مبقاش فيه قطيعة رحم. ربنا يعافينا وعافيكم من قطيعة الرحم. يبقى المواساة بالزيارة. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح: حقت محبتي للمتزاورين فيا. يا سلام، ده جزء من حديث، يعني حقت محبتي، يعني اللي بيزور حبيبه أخوه قريبه صديقه في الله سبحانه وتعالى فتحق له محبة المولى سبحانه وتعالى. وقد أخبر الحبيب المصطفى كما في الحديث الذي رواه مسلم أن رجلا ذهب يزور أخاه في الله، فيسر الله له أو جعل له ملكا على مدرجة هذه القرية، على المدخل بتاع القرية دي. فقال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى أخي فلان. قال: لماذا؟ قال: لنعمة تربها علي أم لمصلحتي؟ يعني أنت كنت رايح له عشان إيه؟ في مصلحة ما بينكم، أو رايح عايز منه حاجة، أو رايح تديله حاجة؟ فقال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني ملك من قبل الله جل وعلا أخبرك أن الله يحبك لحبك إياه، وقد أوجب الله لك الجنة. يبقى إيه؟ مجرد زيارة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ما تبقاش زيارة من أجل بيزنس، وحتى لو كانت من أجل بيزنس على فكرة، يعني لو كانوا الاثنين مثلا شركاء في مشروع معين، لكن يجدد النية أنا راح أزوره لله سبحانه وتعالى. أما لو كان بقى زيارة عشان رايح عايز مصلحة خاصة بنفسي، بعيدا عن أن احنا نكون شركاء وغير ذلك، فأنا عايز أقول جدد النية دايما وخلي كل أعمالك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. من ضمن المواساة عيادة المريض. المريض ما تتخيلوش قد إيه بيكون صعبان عليه نفسه، يعني لما يكون إنسان مريض ورائد في مستشفى أو في بيته بيبقى صعبان عليه نفسه لو ما حد يسأل عنه. دايما في أمور أو المسائل المناسبات الفرح الناس ما بتزعلش من بعضها، إنما في مناسبات الحزن الناس بتزعل. يعني لو عندي فرح، عندي مناسبة سعيدة، ففلان جه وفلان ما جاش فأنا بعذر. إنما لما يكون مثلا فلان مات لفلان، يعني واحد أبوه مات أو ابنه مات أو واحد ابنه مريض أو عمل حادثة أو غير ذلك ومحدش زاره، هنا بيتألم ويزعل، خد بالك. فعشان كده يعني النبي عليه السلام وضح لك ان الاجر بتاعها لا يخطر على قلبه مش حاجه، يعني سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ما من مسلم يعود مسلما، يعني يزور مسلما في مرضه غدوة، يعني بالنهار كده، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. فإن زاره عشية بالليل صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. تخيل حضرتك 70,000 ملك يعني عمالين بيصلوا عليك، يعني تخيل حضرتك، يعني شوف الخير اللي ممكن تتحصل عليه. زور المستشفيات يا جماعه وادخلوا السعاده على الناس وعلى المرضى. المريض احيانا بيكون في مرضى في مستشفيات ما لهمش اقارب، او ليه اقارب بس في اماكن بعيده جدا، واحد مثلا من الصعيد من اسوان ومحجوز في مستشفى في مصر، اهله مش قادرين يزوروه كل يوم فبيزوروه مثلا كل اسبوع كل شهر حسب ظروفهم، الله يكون في العون، مسافه بعيده جدا. فانت لما تزور المرضى وتوزع ولو هدايا بسيطه جدا جدا، يعني ممكن لا يكلفك اي امر اي شيء، يعني ممكن تاخد تروح تزور مرضى مثلا ان شاء الله، حتى والله العظيم وتبقى يعني على قلبهم زي العسل، ان شاء الله تاخدهم بس كده ايه 20 ورده كده وتوزع على كل مريض ورده وتدعي له شفاك الله وعافاك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، تدعي له 7 مرات الى غير ذلك، وتروح تبتسم في وشه وتدعي له وتطبطب عليه وتمشي. يا سلام بالدنيا واللي فيها زيارتك لمريض واحد يصلي عليك 70,000 ملك، امال زيارتك بقى لمية مريض يصلي عليك كم ملك؟ فحاجه طبعا يعني حاجة لا تخطر على قلب بشر، وخصوصا بقى يعني المستشفيات اللي بيبقى فيها أمراض مستعصية كأمراض السرطان إلى غير ذلك، أو يعني طبعا على رأسها مستشفى الأطفال. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. من ضمن المواساة أيضا إن لو إنسان مسلم مات وإنت عندك قدرة إن أنت تغسله بتروح تغسله، دي من المواساة. قال صلى الله عليه وسلم، تسمع أحاديث عجيبة جدا، حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فستره ستره الله عز وجل من الذنوب، ومن كساه كساه الله عز وجل من السندس في الجنة. ادي حديث اول واحد. حديث ثاني رواه احمد بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة حتى يصلى عليها او يصلي عليها كان له من الاجر قيراط، والقيراط مثل جبل احد، قيراط حسنات والقيراط قد جبل احد. فإن تبعها حتى تدفن، يعني هو ايه راح لحد ما الناس بتبدا وصلوا عليه، صلوا عليه خد هو كده خيرات حسنات القيراط قد جبل احد. طب لو كمل معهم بقى لحد ما يحضر الدفنة يتحسب له قيراطان، القيراط مثل جبل أحد، يعني جبلين حسنات بأنك أنت تروح تصلي على الجنازة وتروح تحضر الدفنة. ربنا يا رب يرحم جميع موتى المسلمين. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. الله، يعني تروح تعزي ناس في ميت مثلهم، فخد بالك ربنا سبحانه وتعالى يكسيك يوم القيامة من حلل الجنة. ربنا يا رب يرزقكم وإياكم الجنة. من ضمن المواساة أيضا مواساة اليتامى، وخصوصا بقى حبايب قلبي احنا داخلين على العيد، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعله عيد على جميع المسلمين يا رب، يجعله عيد على اهل سوريا يا رب، يعيدوا اهل سوريا يا رب العالمين. الناس بقى لهم سنتين ما عيدوش، سنتين كل يوم مذابح في اهل سوريا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يدمر بشار ويدمر كل من معه، اللهم امين يا رب العالمين. والغريب في الموضوع الشيء المحزن انك تلاقي بعض العلماء اللي واقفين مع بشار بيدلوا رخص ان هؤلاء دمهم حلال. تخيل علماء، والله العظيم الواحد يعني مش ممكن، يعني سبحان الملك، يعني الانسان يعني دماغه تكاد يعني تنفجر من ان واحد عالم دين خش على واحد كافر مثل بشار. وانا بقولش كلمة كافر ديت يعني اعتباطا، ان قلناها رجل كافر لا يؤمن بالله اصلا، وهذا من ضمن رجل بعثي علوي يؤمن بأن علي بن أبي طالب هو الله، فلا يؤمن بوجود إله أصلا، واخد بال حضرتك؟ ومن معتقداتهم أنه من قتل سنيا، يعني رجل من أهل السنة، فهو من أهل الجنة. عشان كده هم بيفتروا الفتاوى دي علشان يقعد يقتل في أهل سوريا، هو كأنه يتقرب إلى الله بدماء السوريين الذين يقتلون في كل يوم. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نهاية بشار في أقرب وقت يا رب العالمين، يسلك صدورنا جميعا بنصرة أهل سوريا. اللي أنا نفسي شخصيا ما مش عارف، بقول حتى لو انتهت الحرب ما بينهم وبين هذا المجرم بشار الأسد، أنا مش عارف الناس ده تعيش إزاي. يعني انا اظن ما فيش بيت في سوريا الا وفيه شهيد او اتنين، اسال الله ان يجعلهم كذلك. وخد بالك والالام والجراحات في كل بيت سوري، ما فيش بيت سوري ما فيهوش جراحات النهارده، وحتى لو ما كانش بيت واحد فعلى الاقل اللي حواليه، الجو العام كله جو احزان، والبيوت كلها اتهدمت تقريبا، فهيرجعوا يعيشوا فين وهيعيشوا ازاي؟ فالامور يعني صعبه جدا. وانا بأناشد اخواني في ناس سوريين موجودين في مصر وفي كل الدول العربيه، اظن عدد كبير جدا من اخواننا من سوريا، مش عايز اقول كلمه لاجئين سوريين، عايز اقول دول اهل بلد، دي بلدهم. فعايز اقول ان لابد ان نراعي هؤلاء الناس هيعيشوا ازاي، فخدوا بالكم، الله يبارك فيكم ويحفظكم. في اسر سوريه موجوده في مصر، عايزين كل اسره مصريه تشوف اسره سوريه ويشوف برضه اسره مصريه فقيره برضه، وندخل عالم السعاده نخلي اولادهم يعيدوا، عايزين نبسطهم نساعدهم شويه لنفسهم بس شيء من الجراح اللي هم عايشينها الى يومنا هذا. يبقى مواساة اليتامى، طبعا لا شك ان سوريا الان فيها كم من اليتامى لا يحصى ولا يحصر ابدا. كم من اليتامى، انا اعتقد ان اكبر كم من اليتامى الان في العالم موجود الان في سوريا بسبب قتل الاباء، بسبب قتل الاباء في تلك الحرب الشرسه التي يقودها هذا الرجل الملعون بشار الاسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: انا وكافي اليتيم في الجنه. تخيل لما تكفي اليتيم قاعد في بلد زي مصر مثلا، الحمد لله رب العالمين لا في حرب ولا في حاجه، واليتيم ده قاعد في امان ومبسوط مش مشكله، بس عايز ياكل، عايز يتمتع، عايز يحس ان الناس بتحبه. خد بالك لما تكفله تبقى مع النبي في الجنه. طب امال لما تكفي اليتيم، اما ان يكون في ظل الحرب ما زال موجود في سوريا، لا لاقي امان ولا لا عارف ينام ولا عارف ياكل ولا عارف يشرب، وانت بتبعت له عشان ياكل عشان يلبس، تخيل دي اجرها ايه عند ربنا. او يتيم ترك دياره وساب سوريا وعايش في مصر، عايش في الكويت، عايش في اي بلد، واخد بال حضرتك كيف يكون الاجر بقى حينما تكفل مثل هذا اليتيم اللي لا لاقي اب ولا لاقي امان ولا لاقي بيت ولا لاقي بلد ولا لاقي اي حاجه خالص. ربنا يكرمنا ويكرمكم رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند سعيد، جاءه رجل فقال له: يا رسول الله إني أشكو قسوة في قلبي. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ يعني إن أنت بتسأل عن قسوة القلب الآن هديك حاجتين بقى، أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أدن اليتيم منك وامسح على رأسه وخد بالك وأطعمه من طعامك، وفي رواية: ارحم اليتيم وادنه منك وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا أن أنا عايز أكمل بيت العناصر كنت حكيت لكم شوية قصص جميلة جدا عن كفارة الأيتام. شيء عجيب الشكل يا جماعة، احنا قلناه في درس قبل كده هنا في قناة الناس. من بين أيضا المواساة إدخال السعادة على جميع الناس. زي ايه؟ زي البسمة. البسمة والهدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: تبسمك في وجه أخيك صدقة. انت لما تتبسم في وجه اخوك المسلم ده صدقة بتكتب لك. طول ما انت ماشي كده مبتسم في وسط الناس ربنا يأجرك ويكتب لك الصدقات طول ما انت ماشي بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية اللي هي الهدية، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى بسند الحسن: تهادوا تحبوا. شوف الحديث كله عبارة عن كلمتين، تعطي الهدية يحصل محبة ما بينك وبين إخوانك، تهادوا تحبوا. وأنا أنصحك بقى إن أنت لما تعطي هدية تعطي هدية تعيش، تعطي هدية تعيش. يعني مثلا رايح لواحد بدل ما تاخد له علبتين بسبوسة وعلبة كنافة ومش عارف وطبق مش عارف جاتوهات وتورتات وشاف إيه، لا مانع من هذا، ده مش حرام ولا حاجة يعني، لكن أنا قصدت إيه؟ بدل ما تروح تودي له أكل والناس كلها الحمد لله يعني ربنا يبارك في جميع رب العالمين، لكن أنا عايزك تاخد له حاجة كل ما يشوفها يفتكرك، كل ما يشوفها يدعي لك، هو كمان يستفيد منها ويبقى في ميزان حسناتك. ودي له مثلا ساعة حائط تتحط كده عنده في الصالة في الريسبشن في أي مكان، فكل ما يشوف ساعة الحائط ديت كده إيه يفتكر كده حبيبي كان جابها لي يوم كذا، ما بينساش اليوم ده أبدا. يدي له مثلا منبه، منبه علشان إن هو كل ما عايز يصلي صلاة الفجر يشتغل المنبه فأهل البيت يصحوا فيصلوا الفجر يبقى في ميزان حسناتك. تودي له مثلا سجادة، تودي له مصلية كل ما يصلي عليها يفتكرك ويدعي لك ويبقى في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. تدي له موبايل يكون بيستخدمه في الخير، تودي له مروحة، تودي له مكيف يكون في عز الحر كده والمكيف ده كل ما يشغله كده وينام في الطراوة كده يدعي لك هو أولاده وزوجته، تودي له كتب مثلا تعيش عنده العمر كله يتعلم هو أولاده، وهكذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تبقى دايما كده. احرص على أن أنت تودي هدية تبقى. أنا كنت زمان كنت لما أزور حد مثلا كنت أخذ له مثلا إيه كتاب وعلبة جاتوه، كتاب ومثلا وطرطاية، كتاب وعلبة بسبوسة. الآن الحمد لله أي حد بزوره، أي حد من حبايبي، أي حد بزوره بأخذ الموسوعة الذهبية وأقول أهو تعيش عنده تبقى حاجة كده ليه والأولاده يفضلوا يقروا منها كده ويتعلموا هو أولاده وأحفاده ويقف ميزان حسناتي، يبقى حاجة بتعيش العمر كله عنده ويقف ميزان حسناتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الأشياء برضو المواساة الجميلة اللي احنا ممكن نكون محتاجين نكتر منها شوية الثناء على الناس، لكن لا يصل لحد الإطراء يعني ايه، ولا يصل لحد المدح والاطراء، انما تثنى على الناس من باب الذوق. يعني ايه؟ رحت عند حد اتعزمت عنده على الاكل فتقول له ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك لك في زوجتك يا رب العالمين، ما شاء الله يعني اكلها، ما شاء الله يعني نفسها في الاكل، ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها يا رب العالمين. الثناء. دخلت شفت بيته حتى لو كان بيت بسيط تقول له ما شاء الله ذوقك جميل قوي بيتك، رغم انه بيت بسيط لكن ذوقك جميل قوي وراقي قوي، وانت منقي عفشك ازاي وعامل مش عارف دهاناتك ازاي والحاجه دي قيم، بس مش من باب الحسد بقى، مش يا سلام على حته النجفه دي تلاقي سقط نازله يعني قدامك، لا يعني ايه يعني باب ايه ان انت بتمدح ذوق هذا الانسان. رجل عمل محاضرة مثلا معينة في اي مجال بقى في الدين او غير الدين فتقول له ما شاء الله لا فض فوق، ما شاء الله يا اخي اسلوبك جميل وكلماتك رائعة ما شاء الله، هتخسر ايه؟ مثلا عامل كتاب مثلا تثنى عليه، تثنى على كتابه، تثنى على لبسه، تثنى على طعامه. قال صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا به إليه. يعني اعمل مع الناس اللي انت تحب ان هم يعملوه معاك. من ضمن برضو المواساة ادخال السعادة على الوالدين وعلى الزوجة وعلى الأولاد وعلى أرحامك، ان انا ما بقاش بقى كده بره بيتي ما شاء الله دم خفيف وجميل ولذيذ وزي الفل، خد بالك، واول ما اخش البيت اضرب ال 111 وكشر واقلب الدنيا، مفيش حتى السلام عليكم، مفيش حتى ازيكم، مفيش عاملين ايه خالص، بمره حد يكلمني سيبوني انا متضايق انا قرفان اخش اقفل على نفسي، ما ينفعش الكلام ده. الزوجه اللي قاعده في البيت طول النهار محبوسه في بيتها ديت، خد بالك، محتاجه ان زوجها ده يوم ما يرجع يقول لها كلمتين حلوين، يقول لها كلمه حلوه كده يطيب بخاطرها، خاش داخل البيت بدل ما يقعد ينتقد وايه اللي حاطط ده هنا وايه اللي منعكش ده وايه اللي عامل كده وايه اللي مخلي، شوف الحاجه الحلوه اثنى عليها. وكما يقول الاعرابي ان خير الرجال الفطن المتغافل، يعني اللي هو شايفها بس مفوتها بمزاجه، ما هوش غافل، لكن هو متغافل، هو شايف بس مطنش، عامل نفسه مش واخد باله. ده من باب عدم يعني تجريح الزوجة، ممكن ينظر الى الشيء الغلط نظرة فقط كده، كأنه عايزه لا انا شفتها، بس مش لازم يجرحها، مش لازم يقعد ينكد عليها كل يوم ولا يوم حتى في الاسبوع، يعني مش لازم، مش كل يوم ولا يوم في الاسبوع، يعني بلاش تنكد عليها خالص، ربنا يكرمك. فيعني دايما كده ادخل البيت، لازم تحسس اهل بيتك واولادك ان الفرحه داخله عليهم. احب قوي الاب اللي اول ما يخبط على باب الاولاد، بابا جه فرحانين ومبسوطين جدا بيه. وفي اولاد اول ما بيسمعوا صوت ابوهم بيستخبوا تحت السرير، ليه؟ الشر كله داخل، خبط ورقع وضرب ونرفزه وشتايم و فبيتقوا الشر ويبعدوا عنه. لا، عمره ما يكون اب ابدا، ده هؤلاء بالمنظر ده يعتبروا يتامى، كانهم ايتام رغم ان ابوهم عايش. فإذا المسألة محتاجة أن أنت تدخل الساعد عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقي وأن ينسأ له في أثري فليصل رحمه، وفي رواية فليبر والديه وليصل رحمه. تدخل السعادة على الجيران، على الأصدقاء، على الخدم، على الفقراء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه مع أهل الصفة. أهل الصفة دول كانوا أضياف الإسلام اللي عايشين في المسجد، اللي مش لاقين لا يأكلوا ولا يشربوا، كان بيتعامل معهم معاملة في قمة الرقي صلى الله عليه وسلم. عمره ما كان ينساه أبدا، أي حاجة، أي صدقات، أي هدايا كان بيجي له، كان في الغالب كان بيوديها لأهل الصفة عشان يأكلوا وعلشان يعيشوا. نشوف كان بيمزح مع اصحابه ازاي، كان يمزح مع رجل اسمه زاهر، رجل دميم الخلقه، كان يمزح معاه ويروح يضحك معاه ويغمضه كده ويقول له: من يشتري هذا العبد؟ فرجل يقول له: اذا تجدوني كاسدا يا رسول الله. قال: لا، بل انت عند الله غال. وفي روايه: بل لكنك عند الله لست بكاسد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي دايما قريب جدا من الفقراء، كان بيقرب منهم يحبهم، وكان يقول كما عند ابن ماجه بسند صحيح: اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. الرفق بالعمال، انت راجل راكب سياره وماشي داخل محطه بنزين، معدي على اشاره مرور، معدي على واحد كناس، معدي على بائع متجول، يا اخي عاملهم معامله طيبه. ايه المشكله ان انا اخش النهارده مثلا بنزينه امون بنزين العربيه بتاعتي؟ ايه المشكله ان انا اول ما اخش: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا اخي، عاملين؟ عندك بنزين 92 او 90 او كذا؟ او عندي، طب بعد اذن حضرتك مثلا عايز احط كذا او عايز افول العربيه. خلاص تمام كده، ايه المشكله؟ قال لك مثلا الحساب مثلا 47 جنيه، ادي له 50 جنيه. اخي ما فرقتش، ده واقف وقفة ما يعلم بها الا ربنا، في عز الشمس وفي حز وعز الحر والبرد، واقف على رجليه لما اغلبهم بيجي لهم دوالي في رجليهم من الوقفة الصعبة دي عشان ياكل عيش. ايه المشكلة ان انت تكرمه؟ ايه المشكلة تعمل معه معاملة طيبة؟ ايه المانع ان انت وانت ماشي في الشارع والدنيا رايقة كده، ما يبقاش طبعا الدنيا زحمة وانت واقف عمال بتحكي في الشارع، انما الدنيا رايقة ومعدي لقيت راجل كان ناس بيكنس في الشارع، وراجل بسيط عمال بيكنس، فتقول: السلام عليكم يا حاج، ازاي حضرتك، عامل ايه؟ ربنا يكرمك ويعينك ويجازيك عنا كل خير يا رب. ايه المشكله ان امد ايدي في 5 جنيه واديها له؟ ايه المشكله ان انا لو مثلا في ايدي وانا قاعد باكل مثلا فاكهه ولا حاجه ولا اي حاجه معايا في العربيه اروح مديله منها؟ ايه المشكله لو معايا علبه شوكولاته اديله الشوكولاتتين واديهم واقول له دول لاولادك مثلا؟ الرجل يشعر بفرحه وبسعاده. الرجل اللي واقف في المرور، رجل المرور ده اللي في مصر الله يكون في عونه متعذب ومتبهدل واحنا مش حاسين، انا نفسي نكرم رجال المرور دولت اللي فعلا متبهدلين. انا قعدت مره ابص كده راجل مرور واقف في عز الشمس، بقول سبحان الله، والله يعني انا رغم ان هو رجل اكبر مني في السن، انا لا اتحمل اقف الوقفه اللي وقفها ديت 8 ساعات في الشمس ولا اكتر من 8 ساعات، يعني واقف في الشمس وعمال ينظم مرور، واللي يقل ادبه عليه واللي يشتمه واللي يقول له مش عارف ايه واللي ممكن وهو معدي يمرم عليه حاجه. في بعض الناس برضو سامحوني بتتصرف مع الناس دي تصرفات يعني ما هياش مهذبه، رغم انه ممكن يكون ده ادبوه، ورغم ذلك بيتعامل مع معامله يعني لا تليق بهذا الانسان. لازم نشكره، جزاه الله خيرا، واقف بينظم الدنيا. تخيل بقى الراجل ده لو مش موجود، والله العظيم ما تعرف تمشي بعربيتك، هتلاقي ده عايز يمشي قبل ده وده عايز يمشي قبل ده، ده بيخبص وده نازل بيتخانق مع ده وده عم مكسر في ده. صدقني مفيش حته ذوقيات المرور لسه عايزين نتعلمها، فلولا وجود الراجل ده ربنا جعله سبب ان العربيه تقف عشان دي تمشي ودي تقف عشان دي تمشي، انما لو هو مش موجود الكل هيخبص بعضه. فالراجل ده يشكر، لازم نعدي كده لا اقل من انت لما تعدي عليه تقول السلام عليكم وابتسم في وشه، مش كده بنظره كده بنص عين ولا باحتقار، لا، ليه تحتقره؟ ليه تعامله معامله وحشه؟ اعامله باخلاق، عارف حتى لو هيديك مخالفه لانك غلطت مفيش داعي تحتقره، هو بيأدي دوره، انت خالفت فبيديك اللي انت تستاهله. ايه المشكلة؟ مش بقى انت عارف انا مين وابن مين؟ انت مش واخد بالك انت بتكلم مين يا سيدي؟ ربنا يبارك فيك، يعني كلنا ابناء ادم وحواء، يعني ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا سيد ولدي ادم يوم القيامة ولا فقر، انا ما بفتخرش صلى الله عليه وسلم. يبقى الادخال الفرحة على هؤلاء الناس، تتعامل مع بائع متجول بسارح مع عربية يبيع ما عرفش الفجل وجرجير وحاجات كده بسيطة، بكم حزمة الفجل؟ بربع جنيه مثلا. ما تقعدش تقول له مش بخمستاشر قرش يا سيد، الله يكرمك، كفاية وقفته في الشارع، كفاية اللي هو فيه. طبعا فيه لا امكن ان فيه بيعين في قمة الاستغلال اللي في الدنيا، لكن فيه كتير منهم برضو ناس غلابة ونفسهم يأكلوا عيش، ربنا يتقبل منهم ومنكم يا رب ويحفظكم. ادخال الفرحة على المذنبين ده من المواساة. ان واحد اذنب ما تيأسوش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، افتح له باب الامل. النبي صلى الله عليه وسلم يجي له رجل سقط حاجبه على عينيه من كبر سني وبيقول له يا محمد اني عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا، فابتسم في وشه ويقول له اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ يقول له اشهد. قال ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. قال له وغدراتي وفجراتي؟ قال له وغدراتك وفجراتك. فقال الرجل مكبرا، لان النبي فكه من القيد بتاع الذنب، فكه اتفك خلاص. فولى الرجل ويكبر والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على لحيته، فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واحد جاي لك بيقول لك أنا عندي ذنب وعملت وسويت، ما تقولوش لا أنت كده ضعت وما فيش أمل، لا افتح له باب الأمل. لو كان كافر فهناك أمل، كافر مش مسلم عاصي. شوف دي قال جل وعلا قل للذين كفروا، قل لمين؟ للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. خلاص مجرد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله خلاص يغفر لهم ما قد سلف. الآن هو صفحة بيضة ما فيش عليه أي حاجة خالص ولا ذنب، يعني أحسن مننا فيش عليه ولا ذنب. يبقى إذن إدخال الفرحة على المذنبين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تخلف كعب بن مالك وصاحبه عن غزو التبوك ثم نزلت توبة الله عز وجل عليه على الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، في نفس السورة يقول لك إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا سبحانه وتعالى. خدت ذلك؟ فواحد لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نزل عليه القرآن بتوبة المولى عز وجل على الثلاثة جري ونادي يا كعب بن مالك ابشر بخير ابشر. فرجل عمل ايه؟ كعب بن مالك خلع الرداء بتاعه وراح مدين لهذا الرجل هدية له وما كان يملك غيره، وراح استلف واحد تاني وراح للنبي عليه السلام، واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك امك. تبشر المذنب بتوبة ربنا وبسعة عفو ربنا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اخر حاجتين، المواساة بحمل البشرات إلى الناس. عرفت إن جارك ابنه نجح في الثانوية العامة تكون أنت أول من يبشره، عرفت إن جارك بنته الحمد لله ربنا قومها بالسلامة وولدت فأنت تكون أول من يبشره، عرفت إن جارك ابنه كان عامل حفص يعني كده على أصحابه وهو راكب معهم في العربية وربنا نجاه فتبشره بنجاة ابنه، تكون أول من يحمل البشرة لهؤلاء الناس، بتكون لها واقع عظيم جدا. واحد نجح في الكلية وأنت تتصل بيه تبلغه إنه نجح إلى غير ذلك. آخر حاجة المواساة بإماطة الطريق، بإماطة الأذى عن الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتقلب في الجنة بسبب أنه نزع غصن شوك من طريق الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طريق. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغي سقط كلبا فغفر الله لها وشكر لها وأدخلها الجنة. أظن الوقت خلص كريم كده، أنا ما عرفش خلص لا خلص صح كده. طيب الوقت معكم بيجري بسرعة وأنا والله بحبكم في الله، وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم إن شاء الله مع دروس جديدة إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأستحلفكم بالله، بالله عليكم في الأسبوع الجميل ده ما تنسوش الصيام، نسوش القيام، نسوش قراءة القرآن، ذكر المولى عز وجل في هذه الأيام اللي تكلمنا عن الموضوع ده يوم الخميس اللي فات. وما تنسوش الله يبارك فيكم الدعاء لإخوانكم في سوريا، أمانة أؤمنها لكل مسلم وغير مسلم حتى في على وجه الأرض. أتمنى تدعو لإخواننا في سوريا أن ربنا يفرج همومنا رب العالمين، وضع لمصر إن شاء الله أنها تمر من هذه الأزمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائكة حولنا طاب المسرح.